بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه شعيرة من شعائر الدين العظيمة، يترتب عليها خيرات عميمة وفضائل جليلة، فبها يكثر الخير وتعم الفضيلة وتنتشر المحاسن والأخلاق والآداب والأعمال الجليلة، وبها أيضا تنحسر المنكرات، وهي في الوقت نفسه صمام أمان للمجتمع من الشرور والآفات، وهي من موجبات الفلاح والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أهمية هذه الشعيرة ومكانتها في دين الله، وساق عليها دلائل من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة، أي معاشر المسلمين، والأمة هي الطائفة والجماعة، يقومون بهذه المهمة، الدعوة إلى الخير وهو الإسلام دين الله جل وعلا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف أي بكل عمل صالح وطاعة يحبها الله جل وعلا. وأساس المعروف الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له جل في علاه، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أي عن كل ما يسخط الله ويأباه ونهى عباده سبحانه وتعالى عنه. وأولئك هم المفلحون، أي من كانوا بهذه الصفة دعاة إلى الإسلام، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون الذين تحقق فلاحهم. والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل قيل إنها أجمع كلمة في حيازة الخير. فالمفلح تحقق له الخير وتحققت له السعادة في دنياه وأخراه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: المعروف كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر ضد ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال منتصبة يعني هذه مهمتها، وظيفتها، عملها قائمة بذلك. نعم.
قال البغوي: والخير الإسلام. قال في جامع البيان:
يدعون إلى الخير. قال البغوي: والخير الإسلام. يدعون إلى الخير أي يدعون إلى الإسلام، إلى دين الله جل في علاه. نعم.
قال في جامع البيان: أمة جماعة يدعون الناس إلى الخير اتباع القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عطف الخاص على العام، أو عطف الخاص على العام لشرفه، لأن الخير أعم.
نعم، يعني قولها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا داخل في قوله يدعون إلى الخير، لأن قوله يدعون إلى الخير عام يشمل أمورا كثيرة، منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن عطف الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الخير مع دخوله فيه اهتماما بهذا الأمر واهتماما بهذه الشعيرة العظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر سبب هذه الخيرية وهي أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فسبب خيريتهم على الناس أنهم أنفع الناس للناس، أنهم أنفع الناس للناس، من حيث أنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يعرفونهم بدين الله سبحانه وتعالى، يعرفونهم بدين الله، ويحثونهم على العمل الصالح الذي يحبه الله، وأيضا ينهونهم عن المحرم، ويبينون لهم خطورته وعقوبته عند الله عز وجل. فهم خير الناس للناس، فهم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم أنفع الناس للناس، نفعهم للناس عظيم للغاية، لأنهم دعاة إلى الحق، هداة إلى الطاعة والعبادة وما يقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي كنتم يا أمة محمد خير أمة أنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة.
نعم، من تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. وهذا المعنى كما دلت عليه هذه الآية أيضا دلت عليه الآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها دلت على أن الأمة أو الطائفة المنتصبة للدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر هم من تحقق فلاحهم، قال أولئك هم المفلحون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
هذه الآية العظيمة من أجمع ما يكون في باب الأخلاق، في باب الأخلاق والتعامل. يقول الله عز وجل: خذ العفو، عندما تتعامل مع الناس ستتعامل مع طباع مختلفة وأصناف وأشكال من الناس، منهم الرفيق ومنهم العنيف، منهم الحليم ومنهم سريع الغضب، منهم حسن الخلق ومنهم سيء الخلق. عندما تتعامل مع الناس لا تظن أنك تتعامل مع فئة واحدة على طريقة واحدة ونهج واحد في الخلق والأدب والتعامل، بل هم على تفاوت كبير. قال: خذ العفو. خذ العفو، والعفو أي ما سمح به طبع كل إنسان. لا تنتظر من كل أحد أن يعاملك بأعلى معاملة في الخلق وأطيب معاملة في الخلق، لكن خذ العفو. خذ العفو يعني ما سمح به طبع الإنسان، هذا رفيق وهذا عنيف وهذا غليظ وهذا شديد، وعامل كل من هؤلاء بما يليق بحاله في ضوء هدايات الشريعة، لأن من جمل خلقه وطاب وحسن هذا له مقام، ومن ساء خلقه وغلظ طبعه وساء تصرفه أيضا له مقامه الدفع بالتي أحسن، كما أمر الله جل وعلا قال خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف، هذا موطن الشاهد من الآية، وأمر بالمعروف أي الخير والحق والهدى، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وهذا فيه التنبيه أن مقام الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه تعرض لإساءة الجاهل، فلا تلتفت إلى إساءة جاهل بل أعرض عن الجاهلين كما أمر الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله أي خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم والصبر عليهم.
خذ العفو من أخلاق الناس، هذا معنى الآية، خذ العفو أي من أخلاقهم، الناس يتفاوتون في الأخلاق ليسوا على خلق رجل واحد، يتفاوتون في أخلاقهم، فخذ العفو يعني خذ من كل إنسان ما سمح به طبعه في التعامل وعامله بما يتناسب مع حاله، لكن لا تنتظر من كل أحد أن يكون على مقام رفيع في الخلق والتعامل والأدب. خذ العفو أي من أخلاق الناس، من أخلاق إذا اعتذر منك أحد خذ العفو، اقبل عذره، إذا كان الموضوع فيه شدة وفيها خذ الأمر بالمساهلة والمسامحة والتيسير، واصبر عليهم، اصبر على أذى الناس. هذا من حققه في تعامله مع الناس أفلح وسعد، إذا كان هذه طريقة تعامله مع الناس. خذ العفو، خذ العفو يعني أنت عندما تخالط الناس لن ترى فيهم خلقا واحدا، طريقة واحدة، مسلكا واحدا، بينهم تفاوت عظيم، فخذ العفو يعني من كل أحد ما سمح به طبعه، ويريحك هذا في التعامل، يعني لما تأتي وتفاجأ بشخص غليظ في تعامله قل في نفسك هذا طبعه، هذا طبع هذا الرجل وهذه طريقته، إذا ما الطريقة المناسبة أن أتعامل معه؟ المساهلة والدفع بالتي هي أحسن والملاطفة والرفق، لأنك إن قابلته بمثل غلظته وشدته تفاقم الأمر وحصل الخطر وتحقق الفساد، لكن إن عملت بأمر الله عز وجل حصل الخير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم.
وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين، لا تقابل السفه بالسفه،
لا تقابل السفه بالسفه والجهالة بالجهالة والسب بالسب والغلظة بالغلظة، هذا يسبب شرا عظيما ويترتب عليه خطر جسيم، ولكن الذي يفعل في هذا المقام كما أمر الله، وأعرض عن الجاهلين، لا تقابل الجاهل بجهالة مثل جهالته، بل أعرض عنه، أعرض عنه وقابله بالدفع بالحسنى، ادفع بالتي هي أحسن. هنا مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها المسلم الناصح لنفسه والناصح لغيره. الآن إذا كان ثمة شخص قابلك غليظ الطبع شديد الطبع وأغلظ عليك، وأنت رجل حليم ورفيق وحسن الخلق، لكنك عاملته بمثل معاملته، عاملته بمثل معاملته، وعامله أيضا الآخرون بمثل معاملته. متى يتعلم هذا الأخلاق؟ لكن سبحان الله، إذا أنت حلمت ورفقت ولنت معه وتلطفت، أنت في الوقت نفسه سلمت من أذاه ومن شره، وأيضا علمته الأدب بطريقتك بأسلوبك، وهو قطعا سيتعلم منك، لأنه إذا مشى سيحاسب نفسه ويقارن بين تعاملك وتعامله. وإذا وفق بشخص آخر مثلك عمله بهذه المعاملة، نزل هو إلى الخلق، نزل إلى الرفق وإلى التعامل، وترك هذه الشدة التي هو فيها. فهذا كما أنه سلامة من شرور هؤلاء، هو أيضا تعليم لهم، تعليم لهم كيف يتعلمون الرفق، كيف يتعلمون الحلم، حتى لو يأتي ويشتد عليك ويكون هو الغلطان والمخطئ عليك، وهو يعرف أنه مخطئ عليك، ثم تقول له سامحني أنا الغلطان والمعذرة، وأنت يعني رجل كريم وأرجو أن تسامحني، يمشي منك وقد تعلم منك درسا ما يعني ما ينساه في الأدب والخلق. بخلاف إذا شددت عليه مثل شدته وأغلطت مثل غلظته، هذا يتفاقم الأمر. هذا حاصل المعنى في الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني لا تقابل جاهلا بجهالته، وسفيها بسفهة، وغليظا بغلظته، وسبابا لعانا بسبه ولعنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
هذه فيها أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان ومن مقتضيات إيمانهم، وعلى الضد لهؤلاء المنافقون. قد ذكر الله عز وجل صفة هؤلاء قبلها، قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. هذه من سمات النفاق، إذا كان الإنسان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أما سمة المؤمن وأهل الإيمان فهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى أن المؤمنين أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ضد وصف المنافقين فإنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
ثم ذكر هذه الآية في حال الذين كفروا من بني إسرائيل، فحلت عليهم اللعنة، حلت عليهم لعنة الله. وذكر في الآية الموجب لحلول اللعنة، وهي أمور ثلاثة: العصيان والعدوان وعدم التناهي عن المنكر. اجتمعت فيهم هذه الأمور الثلاثة: العصيان، عصيان الله واقتراف ما حرم جل وعلا، والصفة الثانية العدوان والبغي والظلم، والثالثة عدم التناهي عن المنكر، وهذا موضع الشاهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن.
نعم. في هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى تمامها. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم.
اللعن الذي حصل لبني إسرائيل موجبه إذا تكرر فإنه موجب للعن من تكرر منه العمل نفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ويلعنكم كما لعنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وقل الحق من ربكم، هذا هو الشاهد، وقل الحق من ربكم، هذا الدعوة إلى الخير، مثل ما في الآية الأولى التي أورد رحمه الله يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، وقول الحق من ربكم، يعني هذا الوحي المنزل والدين الذي هو من الله سبحانه وتعالى هو الحق، فالله جل وعلا هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق ودينه حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق، فالدعوة إلى الحق هي الدعوة إلى دين الله. قل الحق أي أخبرهم بالحق الذي نزل بالدين، دين الله الذي شرع لعباده سبحانه وتعالى، ثم هم سيكونون على قسمين، مثل ما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا فيه أن الله عز وجل هدى العباد النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وفي الآية أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولهذا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي إذا بينت لكم الحق فلا أبالي بإيمان من آمن وكفر من كفر.
نعم، لأنه بهذا يكون أقام عليهم الحجة وأزال المعذرة وأبان لهم السبيل، فلا أبالي من آمن منكم ومن كفر، لأنه أدى ما أمره الله سبحانه وتعالى من البلاغ للدين، البلاغ المبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر.
وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر، ما تؤمر أي الشرع المنزل من الله عز وجل، ما أمرك الله جل وعلا بإبلاغه وبيانه للناس، فاصدع بما تؤمر أي بما أمرك الله بإبلاغه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي اجهر بما أمرك الله بتبليغه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الشاهد من الآية أن الأمر المعروف والنهي عن منكر موجب للنجاة، ولا سيما إذا حلت العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن الذين ينهون عن المنكر كما في هذه الآية قال: ينهون عن السوء، أي ينهون عن المنكر، ينهون عن ما يسخط الله عز وجل، فهذا موجب للنجاة. قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أول الآية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الآية نزلت في أصحاب السبت، وهي عامة في كل من فعل مثل فعلهم.
نعم. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني من الشرع والطاعة والعبادة والتوحيد والإخلاص، وأعرضوا عن ذلك، كانت النجاة لمن كانوا ينهونهم عن هذا السوء، لمن كانوا ينهونهم عن هذا السوء. فهذا يستفاد منه أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من موجبات النجاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
نعم.
وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث فليغيره بيده، هذا أمر بتغيير المنكر، أمر بتغيير المنكر، لكن التغيير كما أخبر عليه الصلاة والسلام على درجات وعلى مراتب، وهذه المراتب هي بحسب قدرة العبد وتمكنه، وهذا من فضل الله ولطفه سبحانه وتعالى بعباده. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وكذلك في الحديث الذي بعده أن تغيير المنكر على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب، وهذه المراتب للتغيير هي بحسب حال العبد وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبحسب القدرة. المرتبة الأولى في تغيير المنكر تغييره باليد، تغييره باليد، وهذه ليست بقدرة كل أحد أو كل فرد من أفراد المسلمين، لأن لو كان كل فرد من أفراد المسلمين يغير المنكر بيده تعم الفوضى في المجتمعات وتحصل الفتن وتنسب بينهم الشرور، فإنما هذا بحسب تمكن المغير بيده، مثل ولي الأمر، ولي الأمر كذلك من ينيبه ولي الأمر، كذلك الوالد في بيته عنده سلطة على أولاده وفي بيته يستطيع أن يغير، فمثل هذه الأمور يتعين على من كان عنده القدرة على التغيير باليد يغير إذا كان له قدرة على ذلك، ممن له ولاية، ممن له ولاية أو أنابه ولي الأمر أو الوالد في بيته مثلا. أما أن كل فرد يغير بيده فهذا يترتب عليه من الشرور أكثر من المنكر الذي أراد أو قصد أن يزيله، ولهذا قالوا قديما: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر، يعني لا يكن نهيك عن المنكر سبيلا لحصول منكر آخر مثل عموم الفوضى والفتن والشرور ونحو ذلك، وهذه مسألة تحتاج إلى فقه. ولهذا روى ابن أبي شيبة في المصنف أن حذيفة متخصص في ماذا؟ في أحاديث الفتن، ومر معنا عنه في هذا أشياء كثيرة، ويعني عنده علم دقيق في هذا الباب في الفتن وموجباتها وأسبابها. قيل لحذيفة: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال: بلى. قال: ولكن ليس من السنة أو ليس من دين الله عز وجل رفع السيف أو نزع اليد من الطاعة، لأن هذه أشياء يدخلها بعض من يضل عن سواء السبيل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني يخرج على الإمام أو ينزع اليد من الطاعة بحجة أنه يريد ماذا؟ يغير المنكر أو يوجد المعروف في المجتمع. وهذا النهج هو الذي سلكه الخوارج وترتب على سلوكهم له من الشرور والفساد والشر العظيم. ولهذا مسألة التغيير للمنكر باليد هذه ينبغي أن يراعى فيها قواعد الشريعة، وأيضا هذا التقعيد الذي في هذا الحديث، قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لماذا قال بعدها فمن لم يستطع؟ لماذا قال بعدها فمن لم يستطع؟ هذا فيه دلالة على أن تغيير المنكر باليد ليس كل أحد مستطيع له، ليس كل أحد مستطيع، ولهذا قال فمن لم يستطع، وإلا ما كان هناك حاجة أن يقال فمن لم يستطع. هذا فيه أنه ليس كل أحد يستطيع، الذي يستطيع الذي عنده سلطة، عنده سلطة. لكن لما يأتي أحد أفراد الناس ويرى شخصا على منكر ثم يدفعه بيده ويأخذ المنكر الذي معه ويكسره، ذاك يبقى مكتفا يديه ينظر إليه لا يفعل شيئا؟ نعم. لكن لو كان الذي فعل هذا صاحب السلطة، ولي أمر، أو من ينيبه ولي الأمر، ما يستطيع فعل شيء، لأن هذه هيبة السلطان وقوته. أما أفراد الناس ما لو فعل شيء من ذلك حصل فساد، وليس المطلوب أن يحصل الفساد، المطلوب تغيير المنكر فقط، ليس المطلوب أن يوجد الإنسان فسادا وشرا وقتالا وتناحرا، وليس هذا المطلوب. ولهذا قال فمن لم يستطع، لماذا؟ لأنه هذا الأمر ليس مستطاع لكل أحد، فينزل للدرجة التي ماذا دونها. قال فبلسانه بالكلام دون أن يباشر بيده شيئا، بلسانه اتق الله، هذا حرام، هذا منكر، قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذه ليست مستطاعة لكل أحد. فإذا كان غير مستطيعا لها، الإسلام جاء بمرتبة دونها. قال فمن لم يستطع فبقلبه، فمن لم يستطع فبقلبه، إذا كان يعلم أنه إذا تكلم بلسانه مع هذا الشخص الذي هو صاحب المنكر صفعه وضربه وآذاه، ينزل للتي دونها وهي الإنكار بالقلب، ينكر بقلبه. قال فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، ما هناك مرتبة من مراتب الإيمان بعدها، أضعف الإيمان الإنكار في القلب. ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة. قال الإمام أحمد: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح.
نعم، هذه كلمة عظيمة من الإمام أحمد، فيها رد على الخوارج، لأن الخوارج هذه الشعيرة الأمر معروف النهي عن المنكر لأدائها بزعمهم سلوا السيف ونزعوا اليد من الطاعة. ولهذا قال الإمام أحمد وغيرهم من أئمة السلف رحمهم الله: ليس التغيير باليد بالسيف والسلاح، ليس التغيير باليد بالسيف والسلاح. هذا رد على الخوارج في مسلكهم القبيح المشين الذي سلوا فيها السيف وحملوا السلاح ونزعوا اليد من الطاعة، وسببوا في المجتمعات عموم الفوضى والشر. والخوارج أعمالهم لا تأتي بخير، الخوارج وإن كانوا يظنون أنهم يفعلون خيرا أعمالهم لا تأتي بخير، أعمال الخوارج لأنها مخالفة للشرع لا تأتي في المجتمعات إلا بالشرور، لا تأتي إلا بالشرور والمفاسد. وهذا أمر يعرفه من سبر مسلك الخوارج في التاريخ. ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة تتبع النزعات الخارجية وذكرها، ذكر عدة أمور، ثم ذكر ما ترتب على تلك النزعات من شرور ومفاسد ذكر ذلك رحمه الله، ثم ذكر خلاصة، خلاصة لحاصل ما يترتب على فعل الخوارج عبر التاريخ على امتداد الزمان. قال رحمه الله تعالى: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. فما أقاموا دينا، يعني دين الخوارج عملهم لا يقيم دين، لا يقوم به دين، وأيضا يترتب عليه ضرر الناس في دنياهم، الناس يتضررون من فعل الخوارج في دنياهم، أما الدين لا يقوم لأن مسلك غير شرعي، مسلك غير شرعي، ليس مسلكا قائما على شرع الله بل مخالف لشرع الله، ولهذا يترتب عليه مفاسد ولا تحصل فيه منافع، لا يقوم به الدين، ودنيا الناس تتضرر منهم، تراق دماء، تنتهك أعراض، تستلب أموال، تعم فوضى في المجتمعات، لكن الدين ما يقوم بمسلك الخوارج لأنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث: من رأى منكم منكرا، هذا فيه رد على الخوارج، هذا الحديث نفسه فيه رد على الخوارج في هذا المسلك الذي هم عليه. نعم.
وقال: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أيضا: يأمر بالرفق، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه.
الإمام الشيخ بن باز رحمه الله في كلام له شبيه بهذا، يقول: زماننا هذا زمن الرفق، زماننا هذا زمن الرفق، يعني الناس بحاجة إلى من يرفق، حتى أهل المنكرات أهل المعاصي ما هم بحاجة إلى شخص يأتي ويغلظ عليهم ويعنف، بحاجة إلى رفق، بحاجة إلى شخص يتلطف بهم ويرفق بهم حتى يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، حتى يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل. فالرفق كما قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل في شيء ومن ذلك الأمر معروف النهي عن المنكر إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه شعيرة من شعائر الدين العظيمة، يترتب عليها خيرات عميمة وفضائل جليلة، فبها يكثر الخير وتعم الفضيلة وتنتشر المحاسن والأخلاق والآداب والأعمال الجليلة، وبها أيضا تنحسر المنكرات، وهي في الوقت نفسه صمام أمان للمجتمع من الشرور والآفات، وهي من موجبات الفلاح والفوز برضا الله سبحانه وتعالى. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أهمية هذه الشعيرة ومكانتها في دين الله، وساق عليها دلائل من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ولتكن منكم أمة أي معاشر المسلمين، والأمة هي الطائفة والجماعة، يقومون بهذه المهمة الدعوة إلى الخير وهو الإسلام دين الله جل وعلا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يأمرون بالمعروف أي بكل عمل صالح وطاعة يحبها الله جل وعلا، وأساس المعروف الإيمان بالله وتوحيده وإخلاص الدين له جل في علاه، واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أي عن كل ما يسخط الله ويأباه ونهى عباده سبحانه وتعالى عنه، وأولئك هم المفلحون أي من كانوا بهذه الصفة دعاة إلى الإسلام، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، أولئك هم المفلحون الذين تحقق فلاحهم. والفلاح هذه الكلمة تعني حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل قيل إنها أجمع كلمة في حيازة الخير. فالمفلح تحقق له الخير وتحققت له السعادة في دنياه وأخراه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله: المعروف كل فعل يعرف حسنه بالشرع والعقل، والمنكر ضد ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
قال منتصبة يعني هذه مهمتها وظيفتها عملها قائمة بذلك. نعم.
قال البغوي: والخير الإسلام. قال في جامع البيان:
يدعون إلى الخير. قال البغوي: والخير الإسلام. يدعون إلى الخير أي يدعون إلى الإسلام، إلى دين الله جل في علاه. نعم.
قال في جامع البيان: أمة جماعة يدعون الناس إلى الخير اتباع القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. عطف الخاص على العام أو عطف الخاص على العام لشرفه، لأن الخير أعم.
نعم، يعني قولها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر هذا داخل في قوله يدعون إلى الخير، لأن قوله يدعون إلى الخير عام يشمل أمورا كثيرة، منها الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن عطف الأمر المعروف والنهي عن المنكر على الخير مع دخوله فيه اهتماما بهذا الأمر واهتماما بهذه الشعيرة العظيمة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
نعم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر سبب هذه الخيرية وهي أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فسبب خيريتهم على الناس أنهم أنفع الناس للناس، أنهم أنفع الناس للناس، من حيث أنهم يأمرون الناس بالمعروف وينهونهم عن المنكر، يعرفونهم بدين الله سبحانه وتعالى، يعرفونهم بدين الله ويحثونهم على العمل الصالح الذي يحبه الله، وأيضا ينهونهم عن المحرم ويبينون لهم خطورته وعقوبته عند الله عز وجل. فهم خير الناس للناس فهم خير أمة أخرجت للناس، لأنهم أنفع الناس للناس، نفعهم للناس عظيم للغاية، لأنهم دعاة إلى الحق، هداة إلى الطاعة والعبادة وما يقرب إلى الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي كنتم يا أمة محمد خير أمة أنفع الناس للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فمن تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة.
نعم، من تحقق فيه هذا الوصف فهو من أفضل الأمة. وهذا المعنى كما دلت عليه هذه الآية أيضا دلت عليه الآية التي قبلها، لأن الآية التي قبلها دلت على أن الأمة أو الطائفة المنتصبة للدعوة إلى الخير والأمر معروف والنهي عن المنكر هم من تحقق فلاحهم، قال أولئك هم المفلحون. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
هذه الآية العظيمة من أجمع ما يكون في باب الأخلاق، في باب الأخلاق والتعامل. يقول الله عز وجل: خذ العفو، عندما تتعامل مع الناس ستتعامل مع طباع مختلفة وأصناف وأشكال من الناس، منهم الرفيق ومنهم العنيف، منهم الحليم ومنهم سريع الغضب، منهم حسن الخلق ومنهم سيء الخلق. عندما تتعامل مع الناس لا تظن أنك تتعامل مع فئة واحدة على طريقة واحدة ونهج واحد في الخلق والأدب والتعامل، بل هم على تفاوت كبير. قال: خذ العفو، خذ العفو. والعفو أي ما سمح به طبع كل إنسان، لا تنتظر من كل أحد أن يعاملك بأعلى معاملة في الخلق وأطيب معاملة في الخلق، لكن خذ العفو. خذ العفو يعني ما سمح به طبع الإنسان، هذا رفيق وهذا عنيف وهذا غليظ وهذا شديد، وعامل كل من هؤلاء بما يليق بحاله في ضوء هدايات الشريعة، لأن من جمل خلقه وطاب وحسن هذا له مقام، ومن ساء خلقه وغلظ طبعه وساء تصرفه أيضا له مقام، وهو الدفع بالتي أحسن كما أمر الله جل وعلا. قال: خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف، هذا موطن الشاهد من الآية، وأمر بالمعروف أي الخير والحق والهدى، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. وهذا فيه التنبيه أن مقام الدعوة إلى الخير والأمر المعروف والنهي عن المنكر فيه تعرض لإساءة الجاهل، فلا تلتفت إلى إساءة جاهل، بل أعرض عن الجاهلين كما أمر الله جل وعلا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي خذ العفو من أخلاق الناس كقبول أعذارهم والمساهلة معهم والصبر عليهم.
خذ العفو من أخلاق الناس، هذا معنى الآية، خذ العفو أي من أخلاقهم. الناس يتفاوتون في الأخلاق، ليسوا على خلق رجل واحد، يتفاوتون في أخلاقهم، فخذ العفو يعني خذ من كل إنسان ما سمح به طبعه في التعامل، وعامله بما يتناسب مع حاله، لكن لا تنتظر من كل أحد أن يكون على مقام رفيع في الخلق والتعامل والأدب. خذ العفو أي من أخلاق الناس، من أخلاق، إذا اعتذر منك أحد خذ العفو، اقبل عذره، إذا كان الموضوع فيه شدة وفيها خذ الأمر بالمساهلة والمسامحة والتيسير، واصبر عليهم، اصبر على أذى الناس. هذا من حققه في تعامله مع الناس أفلح وسعد، إذا كان هذه طريقة تعامله مع الناس. خذ العفو، يعني أنت عندما تخالط الناس لن ترى فيهم خلقا واحدا، طريقة واحدة، مسلكا واحدا، بينهم تفاوت عظيم. فخذ العفو يعني من كل أحد ما سمح به طبعه، ويريحك هذا في التعامل. يعني لما تأتي وتفاجأ بشخص غليظ في تعامله، قل في نفسك هذا طبعه، هذا طبع هذا الرجل وهذه طريقته. إذا ما الطريقة المناسبة أن أتعامل معه؟ المساهلة والدفع بالتي هي أحسن، والملاطفة والرفق، لأنك إن قابلته بمثل غلظته وشدته تفاقم الأمر وحصل الخطر وتحقق الفساد. لكن إن عملت بأمر الله عز وجل حصل الخير. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم.
وأمر بالعرف المعروف وأعرض عن الجاهلين. لا تقابل السفه بالسفه،
لا تقابل السفه بالسفه، والجهالة بالجهالة، والسب بالسب، والغلظة بالغلظة. هذا يسبب شرا عظيما، ويترتب عليه خطر جسيم. ولكن الذي يفعل في هذا المقام كما أمر الله، وأعرض عن الجاهلين. لا تقابل الجاهل بجهالة مثل جهالته، بل أعرض عنه وقابله بالدفع بالحسنى. ادفع بالتي هي أحسن. هنا مسألة مهمة ينبغي أن ينتبه لها المسلم الناصح لنفسه والناصح لغيره. الآن إذا كان ثمة شخص قابلك غليظ الطبع، شديد الطبع، وأغلظ عليك، وأنت رجل حليم ورفيق وحسن الخلق، لكنك عاملته بمثل معاملته، عاملته بمثل معاملته، وعامله أيضا الآخرون بمثل معاملته، متى يتعلم هذا الأخلاق؟ لكن سبحان الله، إذا أنت حلمت ورفقت ولنت معه وتلطفت، أنت في الوقت نفسه سلمت من أذاه ومن شره، وأيضا علمته الأدب بطريقتك بأسلوبك، وهو قطعا سيتعلم منك، لأنه إذا مشى سيحاسب نفسه ويقارن بين تعاملك وتعامله. وإذا وفق بشخص آخر مثلك عمله بهذه المعاملة، نزل هو إلى الخلق، نزل إلى الرفق وإلى التعامل، وترك هذه الشدة التي هو فيها. فهذا كما أنه سلامة من شرور هؤلاء، هو أيضا تعليم لهم كيف يتعلمون الرفق، كيف يتعلمون الحلم، حتى لو يأتي ويشتد عليك ويكون هو الغلطان والمخطئ عليك، وهو يعرف أنه مخطئ عليك، ثم تقول له سامحني أنا الغلطان والمعذرة، وأنت يعني رجل كريم وأرجو أن تسامحني، يمشي منك وقد تعلم منك درسا ما يعني ما ينساه في الأدب والخلق. بخلاف إذا شددت عليه مثل شدته وأغلطت مثل غلظته، هذا يتفاقم الأمر. هذا حاصل المعنى في الآية الكريمة: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يعني لا تقابل جاهلا بجهالته، وسفيها بسفهة، وغليظا بغلظته، وسبابا لعانا بسبه ولعنه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
هذه فيها أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من صفات أهل الإيمان ومن مقتضيات إيمانهم، وعلى الضد لهؤلاء المنافقون. قد ذكر الله عز وجل صفة هؤلاء قبلها، قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، هذه من سمات النفاق إذا كان الإنسان يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. أما سمة المؤمن وأهل الإيمان فهي الأمر المعروف والنهي عن المنكر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: يخبر تعالى أن المؤمنين أنصار يتعاونون على العبادة ويتبادرون إليها، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ضد وصف المنافقين فإنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون.
ثم ذكر هذه الآية في حال الذين كفروا من بني إسرائيل، فحلت عليهم اللعنة، حلت عليهم لعنة الله. وذكر في الآية الموجب لحلول اللعنة وهي أمور ثلاثة: العصيان والعدوان وعدم التناهي عن المنكر. اجتمعت فيهم هذه الأمور الثلاثة: العصيان، عصيان الله واقتراف ما حرم جل وعلا، والصفة الثانية العدوان والبغي والظلم، والثالثة عدم التناهي عن المنكر، وهذا موضع الشاهد. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قال ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، ولعنوا على عهد داود في الزبور، ولعنوا على عهد عيسى في الإنجيل، ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن.
نعم. في هذه الآية: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى تمامها. نعم.
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله قلوب بعضكم على بعض ويلعنكم كما لعنهم.
اللعن الذي حصل لبني إسرائيل موجبه إذا تكرر فإنه موجب للعن من تكرر منه العمل نفسه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ويلعنكم كما لعنهم. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
وقل الحق من ربكم، هذا هو الشاهد. وقل الحق من ربكم، هذا الدعوة إلى الخير، مثل ما في الآية الأولى التي أورد رحمه الله: يدعون إلى الخير، يدعون إلى الخير، وقل الحق من ربكم، يعني هذا الوحي المنزل والدين الذي هو من الله سبحانه وتعالى هو الحق. فالله جل وعلا هو الحق، ذلك بأن الله هو الحق ودينه حق ورسوله صلى الله عليه وسلم حق. فالدعوة إلى الحق هي الدعوة إلى دين الله. قل الحق، أي أخبرهم بالحق الذي نزل بالدين، دين الله الذي شرع لعباده سبحانه وتعالى. ثم هم سيكونون على قسمين، مثل ما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هنا قال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وهذا فيه أن الله عز وجل هدى العباد النجدين، طريق الخير وطريق الشر، وفي الآية أن العبد له مشيئة وله اختيار، ولهذا قال: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي إذا بينت لكم الحق فلا أبالي بإيمان من آمن وكفر من كفر.
نعم، لأنه بهذا يكون أقام عليهم الحجة وأزال المعذرة وأبان لهم السبيل، فلا أبالي من آمن منكم ومن كفر، لأنه أدى ما أمره الله سبحانه وتعالى من البلاغ للدين، البلاغ المبين. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر.
وقال تعالى: فاصدع بما تؤمر. ما تؤمر أي الشرع المنزل من الله عز وجل، ما أمرك الله جل وعلا بإبلاغه وبيانه للناس. فاصدع بما تؤمر أي بما أمرك الله بإبلاغه. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أي اجهر بما أمرك الله بتبليغه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
وقال تعالى: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الشاهد من الآية أن الأمر معروف، النهي عن منكر موجب للنجاة، ولا سيما إذا حلت العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، فإن الذين ينهون عن المنكر كما في هذه الآية قال: ينهون عن السوء، أي ينهون عن المنكر، ينهون عن ما يسخط الله عز وجل، فهذا موجب للنجاة. قال: أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. نعم.
قال الشارح رحمه الله: أول الآية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. الآية نزلت في أصحاب السبت، وهي عامة في كل من فعل مثل فعلهم.
نعم. فلما نسوا ما ذكروا به، يعني من الشرع والطاعة والعبادة والتوحيد والإخلاص، وأعرضوا عن ذلك، كانت النجاة لمن كانوا ينهونهم عن هذا السوء، لمن كانوا ينهونهم عن هذا السوء. فهذا يستفاد منه أن الأمر المعروف والنهي عن المنكر من موجبات النجاة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة.
نعم.
وأما الأحاديث فالأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: فليغيره بيده، هذا أمر بتغيير المنكر، أمر بتغيير المنكر، لكن التغيير كما أخبر عليه الصلاة والسلام على درجات وعلى مراتب، وهذه المراتب هي بحسب قدرة العبد وتمكنه، وهذا من فضل الله ولطفه سبحانه وتعالى بعباده. فجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وكذلك في الحديث الذي بعده، أن تغيير المنكر على ثلاث مراتب، على ثلاث مراتب، وهذه المراتب للتغيير هي بحسب حال العبد وقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فبحسب القدرة. المرتبة الأولى في تغيير المنكر تغييره باليد، تغييره باليد، وهذه ليست بقدرة كل أحد أو كل فرد من أفراد المسلمين، لأن لو كان كل فرد من أفراد المسلمين يغير المنكر بيده تعم الفوضى في المجتمعات، وتحصل الفتن، وتنشب بينهم الشرور. فإنما هذا بحسب تمكن المغير بيده، مثل ولي الأمر، ولي الأمر كذلك، من ينيبه ولي الأمر كذلك، الوالد في بيته عنده سلطة على أولاده وفي بيته يستطيع أن يغير. فمثل هذه الأمور يتعين على من كان عنده القدرة على التغيير باليد يغير، إذا كان له قدرة على ذلك ممن له ولاية أو أنابه ولي الأمر أو الوالد في بيته مثلا. أما أن كل فرد يغير بيده فهذا يترتب عليه من الشرور أكثر من المنكر الذي أراد أو قصد أن يزيله. ولهذا قالوا قديما: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر، يعني لا يكن نهيك عن المنكر سبيلا لحصول منكر آخر مثل عموم الفوضى والفتن والشرور ونحو ذلك، وهذه مسألة تحتاج إلى فقه. ولهذا روى ابن أبي شيبة في المصنف أن حذيفة متخصص في ماذا؟ في أحاديث الفتن، ومر معنا عنه في هذا أشياء كثيرة، ويعني عنده علم دقيق في هذا الباب في الفتن وموجباتها وأسبابها. قيل لحذيفة: ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ ألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ قال: بلى. قال: ولكن ليس من السنة أو ليس من دين الله عز وجل رفع السيف أو نزع اليد من الطاعة، لأن هذه أشياء يدخلها بعض من يضل عن سواء السبيل في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يعني يخرج على الإمام أو ينزع اليد من الطاعة بحجة أنه يريد ماذا؟ يغير المنكر أو يوجد المعروف في المجتمع. وهذا النهج هو الذي سلكه الخوارج وترتب على سلوكهم له من الشرور والفساد والشر العظيم. ولهذا مسألة التغيير للمنكر باليد هذه ينبغي أن يراعى فيها قواعد الشريعة، وأيضا هذا التقعيد الذي في هذا الحديث، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لماذا قال بعدها: فمن لم يستطع؟ لماذا قال بعدها: فمن لم يستطع؟ هذا في دلالة على أن تغيير المنكر باليد ليس كل أحد مستطيع له، ليس كل أحد مستطيع، ولهذا قال: فمن لم يستطع، وإلا ما كان هناك حاجة أن يقال فمن لم يستطع. هذا في أنه ليس كل أحد يستطيع، الذي يستطيع الذي عنده سلطة، عنده سلطة. لكن لما يأتي أحد أفراد الناس ويرى شخصا على منكر ثم يدفعه بيده ويأخذ المنكر الذي معه ويكسره، ذاك يبقى مكتفا يديه ينظر إليه لا يفعل شيئا؟ نعم. لكن لو كان الذي فعل هذا صاحب السلطة ولي أمر أو من ينيبه ولي الأمر ما يستطيع فعل شيء، لأن هذه هيبة السلطان وقوته. أما أفراد الناس ما لو فعل شيء من ذلك حصل فساد، وليس المطلوب أن يحصل الفساد، المطلوب تغيير المنكر فقط، ليس المطلوب أن يوجد الإنسان فسادا وشرا وقتالا وتناحرا، وليس هذا المطلوب. ولهذا قال: فمن لم يستطع. لماذا؟ لأنه هذا الأمر ليس مستطاع لكل أحد، فينزل للدرجة التي ماذا دونها. قال: فبلسانه بالكلام دون أن يباشر بيده شيئا، بلسانه: اتق الله، هذا حرام، هذا منكر. قال الله تعالى، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا هذه ليست مستطاعة لكل أحد. فإذا كان غير مستطيعا لها الإسلام جاء بمرتبة دونها. قال: فمن لم يستطع فبقلبه. فمن لم يستطع فبقلبه، إذا كان يعلم أنه إذا تكلم بلسانه مع هذا الشخص الذي هو صاحب المنكر صفعه وضربه وآذاه، ينزل للتي دونها وهي الإنكار بالقلب، ينكر بقلبه. قال: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما هناك مرتبة مراتب الإيمان بعدها، أضعف الإيمان الإنكار في القلب. ولهذا سيأتي في الحديث الذي بعده قول النبي عليه الصلاة والسلام: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث دليل على وجوب تغيير المنكر بحسب القدرة. قال الإمام أحمد: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح.
نعم، هذه كلمة عظيمة من الإمام أحمد، فيها رد على الخوارج، لأن الخوارج هذه الشعيرة الأمر معروف النهي عن المنكر لأدائها بزعمهم، سلوا السيف ونزعوا اليد من الطاعة. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف رحمهم الله: ليس التغيير باليد بالسيف والسلاح، ليس التغيير باليد بالسيف والسلاح. هذا رد على الخوارج في مسلكهم القبيح المشين الذي سلوا فيها السيف وحملوا السلاح ونزعوا اليد من الطاعة، وسببوا في المجتمعات عموم الفوضى والشر. والخوارج أعمالهم لا تأتي بخير، الخوارج وإن كانوا يظنون أنهم يفعلون خيرا أعمالهم لا تأتي بخير، أعمال الخوارج لأنها مخالفة للشرع لا تأتي في المجتمعات إلا بالشرور، لا تأتي إلا بالشرور والمفاسد. وهذا أمر يعرفه من سبر مسلك الخوارج في التاريخ. ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة تتبع النزعات الخارجية وذكرها، ذكر عدة أمور، ثم ذكر ما ترتب على تلك النزعات من شرور ومفاسد، ذكر ذلك رحمه الله، ثم ذكر خلاصة لحاصل ما يترتب على فعل الخوارج عبر التاريخ على امتداد الزمان. قال رحمه الله تعالى: فما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. فما أقاموا دينا، يعني دين الخوارج عملهم لا يقيم دين، لا يقوم به دين، وأيضا يترتب عليه ضرر الناس في دنياهم، الناس يتضررون من فعل الخوارج في دنياهم، أما الدين لا يقوم لأن مسلك غير شرعي، مسلك غير شرعي، ليس مسلكا قائما على شرع الله بل مخالف لشرع الله، ولهذا يترتب عليه مفاسد ولا تحصل فيه منافع، لا يقوم به الدين، ودنيا الناس تتضرر منهم، تراق دماء، تنتهك أعراض، تستلب أموال، تعم فوضى في المجتمعات، لكن الدين ما يقوم بمسلك الخوارج لأنهم خالفوا شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا هذا الحديث: من رأى منكم منكرا، هذا فيه رد على الخوارج، هذا الحديث نفسه فيه رد على الخوارج في هذا المسلك الذي هم عليه. نعم.
وقال: الناس محتاجون إلى مداراة ورفق، الأمر بالمعروف بلا غلظة، إلا رجل معلن بالفسق فلا حرمة له. وقال أيضا: يأمر بالرفق، فإن أسمعوه ما يكره لا يغضب، فيكون يريد أن ينتصر لنفسه.
الإمام الشيخ بن باز رحمه الله في كلام له شبيه بهذا، يقول: زماننا هذا زمن الرفق، زماننا هذا زمن الرفق، يعني الناس بحاجة إلى من يرفق، حتى أهل المنكرات أهل المعاصي ما هم بحاجة إلى شخص يأتي ويغلظ عليهم ويعنف، بحاجة إلى رفق، بحاجة إلى شخص يتلطف بهم ويرفق بهم حتى يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل، حتى يأخذ بأيديهم إلى سواء السبيل. فالرفق كما قال عليه الصلاة والسلام: ما دخل في شيء ومن ذلك الأمر المعروف النهي عن المنكر إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رواه مسلم.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين أينما كانوا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.